الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. اللهم اهدنا فيمن هديت، وثبتنا على الهدى، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. الهداية التوفيق لقبول الحق، هذا بيد الله سبحانه وتعالى، لا يقدر عليه أحد إلا الله. وأما الهداية بمعنى الدلالة والإرشاد فهي وظيفة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ومن تبعهم. قال محمد بن إسحاق رحمه الله في قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، أي ليس لك من الحكم شيء في عبادي إلا ما أمرتك به فيهم، يعني الدعوة إلى الله. ثم ذكر تعالى بقية الأقسام فقال: أو يتوب عليهم، أي مما هم فيه من الكفر، ويهديهم بعد الضلالة، أو يعذبهم، أي في الدنيا والآخرة، على كفرهم وذنوبهم. ولهذا قال تعالى: فإنهم ظالمون، أي يستحقون ذلك الكفار. وقال البخاري رحمه الله: حدثنا حبان بن موسى، أخبرنا عبد الله، أخبرنا معمر عن الزهري، حدثني سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية من الفجر: اللهم لعن فلاناً وفلاناً، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فإنهم ظالمون. وهكذا رواه النسائي رحمه الله من حديث عبد الله بن المبارك وعبد الرزاق كلاهما عن معمر به. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو النضر، حدثنا أبو عقيل، قال أحمد وهو عبد الله بن عقيل صالح الحديث ثقة، قال: حدثنا عمر بن حمزة عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لعن فلانا، اللهم لعن الحارث بن هشام، اللهم لعن سهيل بن عمرو، اللهم لعن صفوان بن أمية. فنزلت هذه الآية: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فإنهم ظالمون. فتيب عليهم كلهم، هؤلاء هداهم الله وتابوا: الحارث بن هشام، سهيل بن عمرو، صفوان بن أمية، هؤلاء أسلموا وتابوا رضي الله عنهم. وقال أحمد رحمه الله: حدثنا أبو معاوية الغلابي، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا محمد بن عجلان عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو على أربعة، قال: فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فإنهم ظالمون. قال: وهداهم الله للإسلام، الحارث بن هشام، سهيل بن عمرو، صفوان بن أمية، هؤلاء هداهم الله فأسلموا. وقال محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على رجال من المشركين يسميهم بأسمائهم حتى أنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وقال البخاري رحمه الله أيضا: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع، وربما قال: إذا قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، اللهم أنجِ الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك أي أخذك على مضر، على قبيلة مضر، واجعلها عليهم سنين كسن يوسف، يعني قحط وجذب 7 سنين، يجهر بذلك. وكان يقول في بعض صلواته في صلاة الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا لأحياء، أي لقبائل من أحياء العرب، حتى أنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وقال البخاري رحمه الله قال حميد وثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، أي شج رأسه صلى الله عليه وسلم، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وقد أسند هذا الذي علقه البخاري رحمه الله. وقال البخاري رحمه الله في غزوة أحد: حدثنا يحيى بن عبد الله السلمي، حدثنا عبد الله، أخبرنا معمر عن الزهري، حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلاناً وفلاناً وفلاناً، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء، إلى قوله: فإنهم ظالمون. وعن حنظلة بن أبي سفيان قال: سمعت سالم بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فإنهم ظالمون. هكذا ذكر هذه الزيادة البخاري رحمه الله معلقة مرسلة مسندة متصلة في مسند أحمد رحمهم الله متصلة آنفاً. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا هشيم، حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد، وشج في جبهته حتى سال الدم على وجهه، فقال: كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم عز وجل؟ فأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فإنهم ظالمون. انفرد به مسلم رحمه الله، فرواه عن القعنبي عن حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه فذكره. فالله سبحانه وتعالى يثيب الرسول عليه الصلاة والسلام على ما حصل له في سبيل الله رضي الله عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا ابن حميد حدثنا يحيى بن وضاح، حدثنا يحيى بن واضح، حدثنا الحسين بن واقد عن مطر عن قتادة رحمه الله قال: أصيب النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته وفره وهلق حاجبه، فوقع وعليه درعان، وقع على الأرض وعليه درعان، أي درعان من حديد، والدم يسيل، فمر به سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه فأجلسه ومسح عن وجهه فأفاق وهو يقول: كيف يقول كيف بقوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى الله؟ فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بنحوه ولم يقل فأفاق. ثم قال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض، أي الجميع ملك له وأهلهما عبيد بين يديه، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، أي هو المتصرف، فلا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، والله غفور رحيم. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك شيئاً، إنما يبلغ ويصبر، وأجره على الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ونعم أجر العاملين. يقول تعالى ناهياً عباده المؤمنين عن تعاطي الربا وأكله أضعافاً مضاعفة كما كانوا يقولون في الجاهلية. إذا حل أجل الدين، إذا جاء وقت سداد الدين، إما أن يقضي وإما أن يربي، فإن قضاه وإلا زاده في المدة وزاده الآخر في القدر، وهكذا كل عام، فربما تضاعف القليل حتى يصير كثيراً مضاعف. الله عز وجل حرم الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. فعلى المسلم أن يحذر الربا وقد انتشر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعلينا أن نحذر الربا وكل ما حرم الله. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأمر تعالى عباده بالتقوى، امتثال الأوامر واجتناب النواهي لعلهم يفلحون في الأولى والأخرى، ثم توعدهم بالنار وحذرهم منها، فقال تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ثم ندبهم، أي حثهم إلى المبادرة إلى فعل الخيرات والمسارعة إلى نيل القربات، فقال عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اللهم اجعلنا منهم وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات، أي كما أعدت النار للكافرين. وقد قيل إن معنى قوله عرضها السماوات والأرض تنبيها على اتساع طولها، كما قال في صفة فرش الجنة: بطائنها من استبرق، أي فما ظنك بالظهائر. إذا كانت البطانة الداخلية من استبرق فالظاهر يكون أحسن وأعلى. وقيل: بل عرضها كطولها، عرض الجنة كطولها، لأنها قبة تحت العرش، والشيء المقبب والمستدير عرضه كطوله. وقد دل على ذلك ما ثبت في الصحيح: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنها تفجر أنهار الجنة وسقفها عرش الرحمن. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس بفضلك وإحسانك يا ذا الجلال والإكرام، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وهذه الآية كقوله تعالى في سورة الحديد: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وقد روينا في مسند الإمام أحمد رحمه الله أن هرقل نصراني ملك الروم كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إنك دعوتني إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فأين النار؟ يقول هرقل: إذا كانت الجنة عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، فأين الليل إذا جاء النهار؟ فكل هذا بأمر الله، فالله جل وعلا على كل شيء قدير. وقد رواه ابن جرير رحمه الله فقال: حدثني يونس، أنبأنا ابن وهب، أخبرني مسلم بن خالد عن أبي خثيم عن سعيد بن أبي راشد عن يعلى بن مرة قال: لقيت التنوخي رسول هرقل، الذي أرسله هرقل النصراني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمصة بالشام، بلد بالشام، شيخاً كبيراً فسد، أي تغير من كبره. قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب هرقل، فناول الصحيفة رجلاً عن يساره، قال: قلت: من صاحبكم الذي يقرأ؟ قالوا: معاوية رضي الله عنه. فإذا كتاب صاحبي: إنك كتبت تدعوني إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، فأين النار؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، فأين الليل إذا جاء النهار؟ الله تعالى على كل شيء قدير. وقال الأعمش وسفيان الثوري وشعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن ناساً من اليهود سألوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن جنة عرضها السماوات والأرض، فأين النار؟ فقال عمر رضي الله عنه: أرأيتم إذا جاء الليل أين النهار؟ وإذا جاء النهار أين الليل؟ فقالوا: لقد نزعت مثلها من التوراة، يعني مثل هذا مذكور في التوراة، أن الله عز وجل على كل شيء قدير. رواه ابن جرير رحمه الله من الثلاثة الطرق. ثم قال: حدثنا أحمد بن حازم، حدثنا أبو نعيم، حدثنا جعفر بن برقان، أنبأنا يزيد بن الأصم أن رجلاً من أهل الكتاب قال: يقولون جنة عرضها السماوات والأرض، فأين النار؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: أين يكون الليل إذا جاء النهار؟ وأين يكون النهار إذا جاء الليل؟ الله سبحانه وتعالى يدبر الأمور، وهو على كل شيء قدير. وقد روي هذا مرفوعًا، فقال البزار رحمه الله: حدثنا محمد بن معمر، حدثنا المغيرة بن سلمة أبو هشام، حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن عمه يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت قوله تعالى جنة عرضها السماوات والأرض، فأين النار؟ قال: أرأيت الليل إذا جاء لبس كل شيء، فأين النهار؟ قال: حيث شاء الله. قال: وكذلك النار تكون حيث شاء الله عز وجل. الله على كل شيء قدير. وهذا يحتمل معنيين: أحدهما أن يكون المعنى في ذلك أنه لا يلزم من عدم مشاهدتنا الليل إذا جاء النهار ألا يكون في مكان وإن كنا لا نعلم، وكذلك النار تكون حيث يشاء الله عز وجل، وهذا أظهر كما تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن البزار رحمه الله. الثاني أن يكون المعنى أن النهار إذا تغشى وجه العالم من هذا الجانب فإن الليل يكون من الجانب الآخر، فكذلك الجنة بأعلى عليين فوق السماوات تحت العرش، وعرضها كما قال الله عز وجل كعرض السماء والأرض، والنار في أسفل سافلين، فلا تنافي بين كونها كعرض السماوات والأرض وبين وجود النار، والله أعلم. ثم ذكر تعالى صفة أهل الجنة، فقال تعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء، أي في الشدة والرخاء والمنشط والمكره والصحة والمرض، وفي جميع الأحوال ينفقون ابتغاء وجه الله، كما قال تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرًا وعلانية. والمعنى أنهم لا يشغلهم أمر عن طاعة الله تعالى والإنفاق في مراضيه والإحسان إلى خلقه من قراباتهم وغيرهم بأنواع البر، فالإنفاق في مرضات الله عمل صالح. وقوله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، أي إذا ثار بهم الغيظ كظموه، بمعنى كتموه فلم يعملوه وعفوا مع ذلك عمن أساء إليهم. فينبغي للمؤمن إذا غضب أن يتحمل ويصبر ابتغاء وجه الله. وقد ورد في بعض الآثار يقول الله تعالى: ابن آدم اذكرني إذا غضبت واذكرك إذا غضبت فلا أهلكك في من أهلك. رواه ابن أبي حاتم رحمه الله. ابن آدم اذكرني إذا غضبت أذكرك إذا غضبت فلا أهلكك في من هلك في من أهلك. فينبغي للمسلم إذا غضب أن يستعيذ بالله من الشيطان ويمنع أثر الغضب ابتغاء وجه الله. وقد قال أبو يعلى رحمه الله في مسنده: حدثنا أبو موسى الزمن، حدثنا عيسى بن شعيب الضرير أبو الفضل، حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي عن أبي عمرو بن أنس بن مالك عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كف غضبه كف الله عنه عذابه، ومن خزن لسانه ستر الله عورته، ومن اعتذر إلى الله قبل عذره. وهذا حديث غريب وفي إسناده نظر. إذا منعت غضبك الله تعالى يكف غضبه عنك، يكف عذابه. وإذا مسكت لسانك عن الكلام القبيح تسلم ويسترك الله. فعلى المسلم أن يمسك لسانه فلا يتكلم إلا بخير ويسكت عن الشر. ومن اعتذر إلى الله أي تاب إلى الله قبل عذره. اللهم اغفر لنا وتب علينا يا ذا الجلال والإكرام. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن، حدثنا مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ليس البطل الذي يصرع الناس، ولكن البطل الذي يملك نفسه عند الغضب، فلا يتكلم إلا بخير ولا يفعل إلا خير. اللهم وفقنا لذلك. فإذا غضبت اتق الله ولا تعمل بما يأمرك الغضب، بل كف غضبك، الله يكف عذابه عنك. وقال الإمام أحمد قال: وقد رواه الشيخان رحمهم الله من حديث مالك. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله وابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قال: قالوا يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال: اعلموا أنه ليس منكم أحد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله. ما لك من مالك إلا ما قدمت، ومال وارثك ما أخرت. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون فيكم الصرعة؟ قلنا: الذي لا تصرعه الرجال. قال: قال لا، ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعدون فيكم الرقوب؟ قال: قلنا: الذي لا ولد له. قال: لا، ولكن الرقوب الذي لم يقدم من ولده شيئا. كلنا نحب مالنا، مال الوارث حق الوارث، فمالك هو الذي قدمته في سبيل الله، ومال وارثك الذي في الخزنة، هذا حق الورثة ينتظرون الموت. فينبغي أن تعمل خيرا ما استطعت. والبطل هو الذي يملك نفسه عند الغضب، لا يقول إلا خيرا ولا يعمل إلا خيرا. وفيه أجر من توفي له أولاد وصبر واحتسب. أخرج البخاري رحمه الله الفصل الأول منه، وأخرج مسلم رحمه الله أصل هذا الحديث من رواية الأعمش به رحمه الله. حديث آخر قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، سمعت عروة بن عبد الله الجعفي يحدث عن أبي حصبة أو ابن حصبة عن رجل شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب رضي الله عنه، فقال: تدرون ما الرقوب؟ قالوا: الذي لا ولد له. قال: الرقوب كل الرقوب الذي له ولد فمات، يعني فصبر، ولم يقدم منهم شيئا. قال: تدرون ما الصعلوك؟ قالوا: الذي ليس له مال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصعلوك كل الصعلوك الذي له مال فمات ولم يقدم منه شيئا، أي لم يعمل خيرا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما السرعة؟ قالوا: السريع، يعني الذي يغلب الناس. قال: فقال صلى الله عليه وسلم: السرعة كل السرعة الذي يغضب فيشتد غضبه ويحمر وجهه ويقشعر شعره فيصرع غضبه، أي يكتم غضبه ابتغاء مرضات الله عز وجل. حديث آخر: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا ابن نمير، حدثنا هشام وابن عروة عن أبيه عن الأحنف بن قيس عن عم له يقال له جارية بن قدامة السعدي رحمه الله رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قل لي قولا ينفعني وأقلل علي، أي اجعله قليلا لعلي أعيه، أي أحفظه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فأعاد عليه حتى أعاد عليه مرارا كل ذلك يقول: لا تغضب، لأن الغضب يوقعك في مهالك، فلا تغضب، اصبر واتق الله، ولا تقل ماذا، ولا تعمل بما يأمرك الغضب. وكذا رواه عن أبي معاوية عن هشام بن به، ورواه أيضا عن يحيى بن سعيد القطان عن هشام بن به رحمهم الله أن رجلا قال: يا رسول الله، قل لي قولا وأقلل علي لعلي أعقله. قال: لا تغضب. الحديث انفرد به أحمد رحمه الله. حديث آخر: قال أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم قال: قال رجل: يا رسول الله، أوصني. قال: لا تغضب. قال الرجل: ففكرت حين قال صلى الله عليه وسلم ما قال، فإذا الغضب يجمع الشر كله. الإنسان إذا غضب يعمل أعمال سيئة، فأكظم غضبك ابتغاء وجه الله. حديث انفرد به أحمد. حديث آخر: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو معاوية، حدثنا داود بن أبي هند عن ابن أبي حرب ابن أبي الأسود عن أبي الأسود عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كان عن أبي ذر قال: كان يسقي على حوض له. أبو ذر كان يسقي على حوض له، فجاء قوم قالوا: أيكم يورد على أبي ذر ويحتسب شعرات من رأسه؟ فقال رجل: أنا. فجاء الرجل فأورد عليه الحوض فدقه، وكان أبو ذر رضي الله عنه قائما فجلس، لما دق الحوض جلس أبو ذر، يعني لأجل لا يغضب رضي الله عنه. وكان أبو ذر رضي الله عنه قائما فجلس ثم اضطجع، كل ذلك ابتعادا عن أثر الغضب. فقيل له: يا أبا ذر، لما جلست ثم اضطجعت؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع، دفعا لأثر الغضب، لأن الغضب يوقعك في المهالك. ورواه أبو داود رحمه الله عن أحمد بن حنبل رحمه الله بإسناده، إلا أنه وقع في روايته عن أبي حرب عن أبي ذر رضي الله عنه، والصحيح ابن أبي حرب عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه. كما رواه عبد الله ابن أحمد رحمهم الله عن أبيه. حديث آخر قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن خالد، حدثنا أبو وائل الصنعاني قال: كنا جلوسا عند عروة ابن محمد إذ دخل عليه رجل فكلمه بكلام أغضبه، فلما أن غضب قام ثم عاد إلينا وقد توضأ، ذهب وتوضأ، فقال: حدثني أبي عن جدي عطية هو ابن سعد السعدي، وقد كانت له صحبة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا أغضب أحدكم فليتوضأ ليذهب عنه الغضب. وهكذا رواه أبو داود رحمه الله من حديث إبراهيم بن خالد الصنعاني عن أبي وائل القاص أي الواعظ المرادي الصنعاني. قال أبو داود: وراه عبد الله بن بحير. حديث آخر قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا نوح بن جعونة السلمي عن مقاتل بن حيان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنظر مؤسراً أو وضع له وقاه الله من فيح جهنم، ألا إن عمل الجنة حزن بربوة ثلاثاً، ألا إن عمل النار سهل بسهوة، والسعيد من وقي الفتن، وما من جرعة أحب إلى الله عز وجل من جرعة غيظ يكظمها عبد، ما كظمها عبد لله إلا ملأ جوفه إيمانا. الله أكبر. من أنظر معسرا، إذا كان عليك، إذا كان لك دين وصاحبك معسر، إذا صبرت عليه أو عفوت عنه الله تبارك وتعالى يقيك من فيح جهنم. ألا إن عمل الجنة حزب بربوة، يعني عمل الجنة ثقيل، ما يوفق إلا من وفقه الله. ثلاثا، قال ذلك ثلاثا، فالنفس أمارة بالسوء، فعمل أهل الجنة شاق، فعليك أن تجاهد نفسك وتعمل عمل أهل الجنة. ألا إن عمل النار سهل بسهوة، عمل أهل النار المعاصي سهل، سهل ولكن عاقبته سيئة، والسعيد من وقي الفتن، أي من أعاده الله من الفتن. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وما من جرعة أحب إلى الله عز وجل من جرعة غيظ يكظمها عبد. إذا غضبت اكظم غيظك وإن كان أمرا صعبا، ولكن ثوابه عظيم عند الله عز وجل. ما كظمها عبد لله إلا ملأ جوفه إيمانا. الله أكبر. انفرد به أحمد رحمه الله، إسناده حسن ليس فيه مجروح أي ضعيف، ومتنه حسن. حديث آخر في معناه قال أبو داود رحمه الله: حدثنا عقبة بن مكرم، حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن بشر يعني ابن منصور عن محمد بن عجلان عن سويد بن وهب عن رجل من أبناء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه ملأه الله أمنا وإيمانا، ومن ترك لبس ثوب جمال وهو يقدر عليه. قال بشر: أحسبه قال تواضعا كساه الله حلة الكرامة، ومن زوج لله كساه الله تاج الملك. إذا زوجت بنتك لرجل صالح الله تعالى يكسوك التاج في الآخرة. لكن بعض الناس اليوم يغلون في المهر ولا يزوجون إلا بشق الأنفس. فمن زوج ابنته رجلاً صالحاً ويسر الأمر، الله تبارك وتعالى يكسوه تاج الملك. حديث آخر، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا سعيد، حدثني أبو مرحوم عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظًا وهو قادرٌ على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء، يعرض أمامه الحوريات يختارها. الله أكبر. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة رحمهم الله من حديث سعيد بن أبي أيوب به، وقال الترمذي رحمه الله: حسن غريب. حديث آخر، قال عبد الرزاق رحمه الله: أخبرنا داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن رجل من أهل الشام يقال له عبد الجليل عن عم له عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله تعالى: والكاظمين الغيظ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظًا وهو يقدر على إنفاذه ملأه الله أمنًا وإيمانًا. رواه ابن جرير رحمه الله. هذا ثواب عظيم. حديث آخر، قال ابن مردويه رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد بن زياد، أخبرنا يحيى بن أبي طالب، أخبرنا علي بن عاصم، أخبرني يونس بن عبيد عن الحسن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجرع عبد من جرعة أفضل أجراً من جرعة غيظ كظمها ابتغاء وجه الله. إذا كظم غيظه ابتغاء وجه الله له أجر عظيم. وكذا رواه ابن ماجه رحمه الله عن بشر بن عمر عن حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد به رحمهم الله. فقوله تعالى: والكاظمين الغيظ، أي لا يعملون غضبهم في الناس، أي لا ينفذ غضبه بل يصبر ابتغاء وجه الله، بل يكفون عنهم شرهم ويحتسبون ذلك عند الله عز وجل. ثم قال تعالى: والعافين عن الناس، أي مع كف الشر يعفون عمن ظلمهم في أنفسهم، فلا يبقى في أنفسهم موجدة أي غضب على أحد. وهذا أكمل الأحوال، ولهذا قال تعالى: والله يحب المحسنين. فهذا من مقامات الإحسان، أن تعفو عمن أساء إليك. وفي الحديث: ثلاث أقسم عليهن: ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ومن تواضع لله رفعه الله. إذا تصدقت لا ينقص مالك، وإذا عفوت الله يزيدك عزا، وإذا تواضعت لله رفعك الله. قال المعلق رواه الترمذي رحمه الله في السنن من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه: وروى الحاكم رحمه الله في مستدركه من حديث موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن طلحة القرشي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يشرف له البنيان، أن يرفع له البنيان وترفع له الدرجات، فليعفو عمن ظلمه ويعطي من حرمه ويصل من قطعه، فليعفو عمن ظلمه ويعطي من حرمه ويصل من قطعه. أرحامك إذا قطعوك أن تصلهم. ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقد أورده ابن مردوية رحمه الله من حديث علي وكعب بن عجرة وأبي هريرة وأم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنهم بنحو ذلك. وروي عن طريق الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة نادى مناد يقول: أين العافون عن الناس؟ هلموا إلى ربكم وخذوا أجوركم، وحق على كل امرئ مسلم إذا عفا أن يدخل الجنة، إذا كان مسلم موحد. وقوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، أي إذا صدر منهم ذنب أتبعوه بالتوبة والاستغفار. والتوبة أن تترك الذنب وتندم على ما مضى وتعزم على ألا تعود إلى الذنب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا أرحم الراحمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يزيد، حدثنا همام بن يحيى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلاً أذنب ذنباً فقال: ربي إني أذنبت ذنباً فاغفره، فقال الله عز وجل: عبدي عمل ذنباً فعلم أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي، يعني عندما تاب. ثم عمل ذنباً آخر فقال: ربي إني عملت ذنباً فاغفره، فقال تبارك وتعالى: علم عبدي أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي. ثم عمل ذنباً آخر فقال: ربي إني عملت ذنباً فاغفره لي، فقال عز وجل: علم عبدي أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي. ثم عمل ذنباً آخر فقال: ربي إني عملت ذنباً فاغفره، فقال عز وجل: عبدي علم أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به، أشهدكم أني قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء، يعني ما زال أنه يتوب الله يتوب عليه. والتوبة أن تترك الذنب وتندم على ما مضى وتعزم على ألا تعود. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا، فالله عز وجل يحب أن تعترف وتتوب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. أخرجه في الصحيح من حديث إسحاق بن أبي طلحة رحمه الله بنحوه. حديث آخر: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو النضر وأبو عامر قال: حدثنا زهير، حدثنا سعد الطائي، حدثنا أبو المدلّه مولى أم المؤمنين، سمع أبا هريرة رضي الله عنه: قلنا يا رسول الله إذا رأيناك رقت قلوبنا، أي خافت وخشعت، وكنا من أهل الآخرة، وإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا وشممنا النساء والأولاد. فقال: لو أنكم تكونون على كل حال على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة بأكفهم ولزارتكم في بيوتكم، ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون كي يغفر لهم. فالله تعالى يحب التوبة، إذا أذنبت تب إلى الله واعترف. قلنا يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال: لبنة ذهب ولبنة فضة وملاطها المسك الأذفر. طوبى ذهب وطوبى فضة، والطين هو مسك، المسك هو الطوب، هو الذي يوضع بين الطوبتين، التلييس، تلييس مسك. الله أكبر. اللهم إنا نسألك الجنة، جنة الفردوس، ونعوذ بك من النار. لبنة الذهب ولبنة فضة، وملاطها المسك الأذفر، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران. من يدخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم تحمل على الغمام وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. فعلينا أن نحذر الظلم. اللهم، ورواه الترمذي وابن ماجه من وجه آخر عن سعد به رحمهم الله: ويتأكد الوضوء وصلاة ركعتين عند التوبة. إذا أذنبت توضأ وصلي ركعتين وتوب إلى الله، هذا من آداب التوبة. ويتوضأ ويتأكد الوضوء وصلاة ركعتين عند التوبة، لما رواه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: حدثنا وكيع، حدثنا مسعر وسفيان هو الثوري، عن عثمان بن المغيرة الثقفي، عن علي بن ربيعة، عن أسماء بن الحكم الفزاري، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً نفعني الله بما شاء منه، وإذا حدثني عنه غيري استحلفته، فإذا حلف لي صدقته. وإن أبا بكر رضي الله عنه حدثني، وصدق أبو بكر رضي الله عنه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يذنب ذنباً فيتوضأ فيحسن الوضوء، قال مسعر: فيصلي، وقال سفيان: ثم يصلي ركعتين فيستغفر الله عز وجل إلا غفر له. اللهم اغفر لنا. إذا حصل منك الذنب توضأ، صلي ركعتين وتوب إلى الله. كذا رواه علي بن المديني والحميدي وأبو بكر بن أبي شيبة وأهل السنن وابن حبان في صحيحه، والبزار والدارقطني رحمهم الله من طرق عن عثمان بن المغيرة به. وقال الترمذي رحمه الله: هو حديث حسن، وقد ذكرنا طرقه، والكلام عليه مستقصى في مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وبالجملة فهو حديث حسن، وهو من رواية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن خليفة النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. ومما يشهد لصحة هذا الحديث ما رواه مسلم رحمه الله في صحيحه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس، ونعوذ بك من النار، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وفي الصحيحين رحمهم الله أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه توضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، أهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. فقد ثبت هذا الحديث من رواية الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين عن سيد الأولين والآخرين ورسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم، كما دل عليه الكتاب المبين من أن الاستغفار من الذنب ينفع العاصي. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا. فقد قال عبد الرزاق رحمه الله: أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بلغني أن إبليس حين نزلت والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم الآية، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، بكى بكى إبليس أعاذنا الله من شره، لأنه يتعب، وإذا تاب العبد تاب الله عليه، ذهب تعب إبليس سدى. الحمد لله، فعلينا أن نتوب إلى الله ونحذر المعاصي. وقال الحافظ أبو يعلى رحمه الله: حدثنا محرز بن عون، حدثنا عثمان بن مطر، حدثنا عبد الغفور عن أبي نضيرة عن أبي رجاء عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بلا إله إلا الله والاستغفار، فأكثروا منهما، فإن إبليس قد أقال: أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار، فلما رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواء فهم يحسبون أنهم مهتدون. نعوذ بالله، أوقعهم في البدع، لأن المبتدع ما يتوب، يظن أنه محسن، أعوذ بالله. فهذا من عمل إبليس التزيين، تزيين البدع، فعلينا أن نحذر البدع. عثمان بن مطر وشيخه ضعيفان، فعلينا أن نحذر البدع والمعاصي. وروى الإمام أحمد رحمه الله في مسنده عن طريق عمرو بن أبي عمرو وأبي الهيثم العتواري عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال إبليس: يا رب وعزتك، لا أزال أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم، فقال الله: وعزتي وجلالي، ولا أزال أغفر لهم ما استغفروني. الحمد لله، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عنا يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات، فعلينا أن نلزم الاستغفار ونحذر الذنوب. وقال الحافظ أبو بكر البزار رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عمر بن أبي خليفة، سمعت أبا بدر يحدث عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله، أذنبت ذنبا، فقال رسول الله: إذا أذنبت فاستغفر ربك، قال: فإني أستغفر ثم أعود فأذنب، قال: فإذا أذنبت فعد فاستغفر ربك، فقالها في الرابعة فقال: استغفر ربك حتى يكون الشيطان هو المحصور، أي هو النادم. وهذا حديث غريب من هذا الوجه، فإذا تبت إلى الله يندم إبليس ويبكي، فعلينا أن نبغض إبليس ونتوب إلى الله من جميع الذنوب. وقوله تعالى: ومن يغفر الذنوب إلا الله، أي لا يغفرها أحد سواه. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين. كما قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن مصعب، حدثنا سلام بن مسكين والمبارك عن الحسن عن الأسود بن السريع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بأسير فقال: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عرف الحق لأهله، ما غضب، بل قال: عرف الحق لأهله، عرف أن التوبة إلى الله. الله أكبر. وقوله عز وجل: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أي تابوا من ذنوبهم ورجعوا إلى الله عن قريب، ولم يستمروا على المعصية ويصروا عليها غير مقلعين عنها، ولو تكرر منهم الذنب تابوا عنه، كما قال الحافظ أبو يعلى الموصلي رحمه الله في مسنده. حدثنا إسحاق ابن أبي إسرائيل وغيره قالوا حدثنا أبو يحيى عبد الحميد الحماني عن عثمان بن واقد عن أبي نصيرة عن مولى لأبي بكر عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة. إذا تاب إلى الله يتوب الله عليه، ولكن عند التوبة يعزم على أن لا يعود. ورواه أبو داود والترمذي والبزار في مسنده رحمهم الله من حديث عثمان بن واقد، وقد وثقه يحيى بن معين به، وشيخه أبو نصيرة الواسطي واسمه مسلم بن عبيد، وثقه الإمام أحمد وابن حبان رحمهم الله. وقول علي بن المديني والترمذي رحمهم الله ليس إسناد هذا الحديث بذاك، فالظاهر أنما هو لأجل جهالة مولى أبي بكر، ولكن جهالة مثله لا تضر لأنه تابعي كبير، ويكفيه نسبته إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهو حديث حسن، والله تعالى أعلم. وقوله وهم يعلمون، قال مجاهد وعبد الله بن عبيد بن عمير: وهم يعلمون أن من تاب تاب الله عليه. وهذا كقوله تعالى: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده، الحمد لله. وكقوله: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ونظائر هذا كثيرة جدا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا يا أرحم الراحمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يزيد، أخبرنا جرير، حدثنا حبان وابن زيد الشرعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو على المنبر: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر لكم، ويل لأقماع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. تفرد به أحمد رحمه الله. ثم قال تعالى بعد وصفهم بما وصفهم به: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات، أي جزاؤهم على هذه الصفات مغفرة من الله وجنات تجري من تحتها الأنهار، أي من أنواع المشروبات، خالدين فيها أي ماكثين فيها، ونعم أجر العاملين. يمدح تعالى الجنة: اللهم إنا نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من سخطك ومن النار. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين.